انتهينا يوم أمس من الكلام على الصفات الإلهية مما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما هو جائز في حقه مما ذكره صاحب الكتاب ومما لم يذكره من الصفات الأخرى التي تكلمنا عنها بالتفصيل. وقد سألني سائل يقول إذا كانت الصفات قديمة فمثل التخليق والله سبحانه وتعالى يعني دائم التخليق، فهذه الصفات تدل على تعدد، يعني الصفات قديمة فيؤدي هذا إلى تعدد القدماء، يؤدي إلى تعدد القدماء. بهذا المعنى السؤال، هذا الكلام يكون صحيحا لو كانت الصفة شيئا ذاتيا متجسدا ماثلا مع الله سبحانه وتعالى؟ الصفة شيء والذات شيء آخر، الصفة شيء والذات شيء آخر. وأقول إذا أردت أن أقرب هذا المعنى إلى الأذهان، حينما أقول جاء الرجل الطويل مثلا، الطول ما هو شيء ذاتي موجود مع الإنسان، الجسم متحرك، الحركة ليست شيئا ذاتيا موجودا في الجسم، يعني الجسم شيء والحركة شيء آخر، قام أحدهما في الآخر. الصفات ليست كذلك، الصفة شيء والذات شيء آخر، فهذا لا يؤدي إلى تعدد القدماء لأن الصفة ليست ذاتا قائمة إلى جانب الذات الإلهية. هذا شيء. الشيء الثاني، صفات الله تعالى دائما تعمل، صفات الله تعالى دائما تعمل، صفة الخلق الله تعالى دائما يخلق، في صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى قبل أن يوجد الخلق. وحينما تكلمت في أصول الفقه على أو تكلمنا في هذه الدروس أيضا على المكلف، قلنا لا ليش قلنا خطاب الله في أصول الفقه المتعلق بأفعال المكلفين، قلنا قبل أن يوجد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، كيف يتعلق الخطاب بأفعال المكلفين؟ والخطاب قديم، كلام الله صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى قبل أن يوجد المخلوق، فكيف نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؟ قلت إن العلماء التوحيد قسموا الصفات يعني من حيث التعلق إلى أقسام أو إلى قسمين رئيسيين، في تعلق صلوحي في تعلق تنجيزي. التعلق الصلوحي هو أن هذه الصفات صفة الله تعالى كلام الله تعالى قبل أن يوجد المكلف صالح لأن يتعلق، صالح لأن يتعلق، يعني إذا وجد المكلف مستكملا لشرائط التكليف تعلق به خطاب تعلقا فعليا، وقبل أن يوجد المكلف تعلق به تعلقا صلوحيا، أي أن هذا الخطاب صالح لأن يتعلق. هذا كالولد الذي سيلد بعد 100 عام، خطاب الله تعالى متعلق به الآن تعلقا صلوحيا، يعني أن هذا الخطاب صالح للتعلق فيما إذا وجد المكلف مستكملا لشرائط التكليف، فإذا وجد تعلق به الخطاب تعلقا فعليا، وهكذا بقية الصفات. نعم، سؤال الآن قرأته الآن، يقول إن ابن تيمية ينكر على من يقول بأن الله تعالى يجلس بجانبه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أنا قلت هذا الكلام قاله ابن القيم في كتابه إيش الأربع أجزاء بدائع الفوائد، في الجزء الرابع افتحوا واقرأوا فيه، ما نفتري عليه، ولا شيء يعني ما من عالم إلا ورد عليه في هذا. أنا ما قرأته عند ابن تيمية لكنه مشهور أنه يقول كما يقوله شيخه، فإذا كان ابن تيمية لا يقول هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، وأسأل الله أن يكون ابن القيم قد رجع عن هذا القول كذلك. نحن أنا ما هو موضوعي ابن تيمية، ما جعلت ابن تيمية موضوعا لي في حياتي لا سابقا ولا الآن، وإن شاء الله ما أجعله لاحقا، لا هو ولا غيره من الناس. قال لي أحد الأشخاص في بداية الدروس قال لي أبو الحسن الأشعري رجع عن كتابه الإبانة، يعني معنى ذلك يجب أن يرجع الأشاعرة كلهم عن 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 أقوالهم. إيش لي علاقة بأبي الحسن الأشعري؟ نحن لا نعبد لا أبا الحسن الأشعري ولا أبا منصور الماتريدي، ولا نعبد الشافعي، ولا نعبد أحمد، ولا نعبد مالكا، ولا نعبد أبو بكر الصديق، ولا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالله تعبد الله تعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسلنا. نعم، وجزاه الله تعالى أفضل ما جزى مرسلا عن أمته. نعم، لكن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن ما نعبد أحدا من البشر ولا نقدس أحدا من البشر، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنحن حينما نقول هذا ما يقوله الأشاعرة، إذا أبو الحسن الأشعري بقي عليه أو رجع عنه أبو الحسن، هو له اختيار كأي إنسان في الدنيا لأفرض جدلا أنه رجع عن كتاب الإبانة. ما لي ولي كتاب الإبانة؟ أنا أقول ما أعتقد، العلماء قالوا ما يعتقدون. هل تظنون أن كل ما قاله أبو الحسن الأشعري صار قانونا ودينا؟ لا، ردوا على أبي الحسن الأشعري في مسائل كثيرة ولم يتابعوه عليها. نحن أمام عقيدة، نحن أمام أمر العقيدة، ما نعبد أحدا ولا نقدس أحدا، ما نقدس أحدا. أصحاب الشافعية رضي الله تعالى عنه خالفوا مذهبه في مسائل كثيرة، حتى قال بعض أصحابنا المتقدمين وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. نحن ما نقلد الشافعي، بعضهم يقول هذا. نعم، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فإذا سمعتم واحدا من العلماء يقول والله قال الأشاعرة ويدرس كتاب الأشاعرة، ليس معنى ذلك أننا نقلد أبا الحسن الأشعري في كل كلمة قالها، لا. بعض ما قال غالب ما قاله أبو الحسن الأشعري تابعه عليه للسنة والجماعة، ونسب إليه لأنه هو الذي وقف في وجه المعتزلة ورد على شبههم كالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. نحن تبعنا اجتهاد الإمام الشافعي لأننا رأينا أو اعتقدنا أن اجتهاده أفضل من اجتهاد غيره، وربما يكون الأمر على خلاف هذا، لكن هذا ما أعتقده أنا وما يعتقده الشافعية، وكذلك الحنفية، وكذلك المالكية، وكذلك الحنابلة. فأنا لا يضيرني أن يرجع أبو الحسن الأشعري عن كتاب الأبانة، أهلا وسهلا، رجع عنه له أن يرجع عنه وله أن يقيم عليه. نحن نتبع الحق كما قال الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه العبارة لم تروى عن الشافعي فقط، رويت عن كل الأئمة المجتهدين، وكان يناظر بعضهم بعضا ويرجع بعضهم عن أقواله، فشيء طبيعي هذا. فابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم الجوزية، إذا ذكرنا بعض المسائل عنهم بعض الناس يثيره هذا، يثيره أن تذكر فلانا بحرف واحد. لماذا يثيره هذا ولا يثيره أن يجد بعض الناس يردون على الشافعي ويردون على أبي حنيفة ويردون على مالك ويردون على أحمد، ونحن نسمع في الساحة الآن صباح مساء كلاما يحط من شأن أولئك الأئمة. ما أقول مناقشة، ما أقول يعني ذكر آراء، لا، حط من قيمة الأئمة. ما يثيره هذا، لكن يثيره أن تذكر فلانا من الناس بكلمة، هذا اسمه عمل عاطفي ليس عملا عقليا. والإنسان حينما يريد أن يناقش أو يناظر يجب عليه أن يناظر بعقل لا بعاطفة. وقد ذكرت لكم هذا الكلام في بداية المحاضرات، إذا أردت أن تكون منصفا، إذا أردت أن يسمع قولك، إذا أردت أن ينصت الناس إليك، كن عقلانيا. أردت أن تكلم ملحدا لا تكلمه بالهزر، هو الآن يعتقد هذا. الله تعالى ما هزئ من البشر حينما خاطبهم، دعاهم برفق وبرحمة وبدين من أجل أن يؤمنوا به. فأنا حينما أناقشه ناقشه مناقشة عقلانية. نعم، حينما يصل لدرجة العناد أتوقف عن المناقشة. تجدون بعض الأشخاص يسألوني أسئلة فيجدوا أنه ما يسأل، يريد أن يقرر ما في نفسه، ما أجيبه. لأنه لا يريد أن يتعلم، هو يريد أن يقرر شيئا اعتقده أمامي. ما أجيبه؟ لأنه ليس سائلا ولا يريد أن يستوعب، يريد أن يقرر فكرا. ما في مانع ليحمل هذا الفكر، أنا ما أمنعه ولا نفرض على البشر أن يتقمصوا عقولنا أو يتقمصوا شخصياتنا. وهذا مثل هذا السؤال دائما يريدوني، وأنا كاتب في كتاب اسمه المتفيهقون، اقرأوا فيه هذا الموضوع نفسه، صرت عايده بكل محاضرة إذا ذكرت أي كلمة تمس فكرة إنسان معين، مثل الإنسان اللي يقولوا في إيش في شوكة بتنغزوا عنا مثل عامي في الشام، بحس إنه الكلام موجه له. لا يا أخي، الكلام ليس موجها لك، نحن نتكلم على مبادئ علمية. هذا الكلام قيل أم لم يقل؟ نحن ما افترينا على أحد، قرأنا في كتبهم هذا الكلام وتواتر عنهم هذا الكلام فذكرناه عنهم، ونسأل الله تعالى ألا يكون كذلك. الفلاسفة الذين رددنا عليهم من المسلمين، لو ذكرت لكم بعض الأسماء لقشعرت جلودكم ممن رد عليهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى دون ذكر أسمائهم، والكلام الذي رده الإمام الغزالي وكفرهم به موجود في كتبهم، لكن لا ندري ماذا ختم الله سبحانه وتعالى له. نحن نقول قائل هذا الكلام، هذا الكلام ضلال، هذا الكلام خطأ، من قاله؟ إذ بقي عليه الله الذي يحاسبه، وإن رجع عنه هذا الذي نتمناه. فنحن ما نحاملين يعني عصا ونطارد بها البشر، ولا أحكم على الناس بالكفر، الله ما أعطاني هذه الصلاحية، من كفر مؤمنا فقد باء بها أحدهما. لكن ما أكثر ما نسمع ممن يتعصب لزيد وعمر، ممن لا أريد ذكر أسمائهم، من يكفر المسلمين بالجملة، اليوم صار التكفير بالجملة، وهذا شيء لا يجوز، لا يجوز. كنت أتكلم مع أحد الإخوة، درس عام هذا لا علاقة بالموضوع، لكن لا بد منه، لا بد منه حتى نفتح أذهاننا، ما تبقى أذهاننا منغلقة، نقلد التقليد الأعمى ونجعله دينا ولا نريد أن نفهم شيئا آخر سواه. كنت أتكلم مع أحد الأشخاص عن أمر من الأمور، أنا لي وجهة نظر وله وجهة نظر، ثم قال لي القواعد الشرعية تساعدك على ما تقول. قلت له لا، القواعد أنا مخطئ حسب القواعد الشرعية، أنا مخطئ، ما يحتاج الأمر إلى جدل، أنا أناقشك على أحاسيس باطنية عندي تجاه زيد من البشر، أما القواعد الشرعية العامة لا تساعدني، فكيف نحكم على إنسان يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأؤمن بكل ما أوجب الله علي الإيمان به، وأنكر كل ما أوجب الله علي إنكاره، أقول له كفر؟ حاشا لله. نعم، ونحن لا نحكم على أي إنسان بالكفر نهائيا، ما ندري ماذا ختم الله له. الأمر بالكفر والإيمان إلى الله سبحانه وتعالى، وجدناه على مبادئ الإيمان، ومؤمن له ما لنا وعليه ما علينا. لكن بعض الناس عم يكفر اليوم، تعرفون هذا، تسمعوا الشرك والكفر، الشرك والكفر والبدعة، ما بقي شيء في حياتنا إلا إما أنه شرك أو كفر أو بدعة، شرك أو كفر أو بدعة، ليس الدين هكذا. يعني صار الناس يكرهون المتدين الذي يتكلم مثل هذا. نعم، ونقع في متناقضات لها أول وليس لها آخر. تجد بعض الناس ثوبه إلى نصف ساقه شيء عظيم، وثيابك فطهر مما ورد في تفسيره قصر، وهو أنقى وأبقى وأتقى، لا ننكر هذا أبدا، لكن ما أنكر على إنسان أيضا يطيل ثوبه إلى كعبيه، ولا أقول له إنك كفرت لأنك خالفت ما أعتقد أنا. الله ما جعلني حكما على البشر نهائيا. وبنفس الوقت تجد لابس سروال طويل إلى الكعبين، طيب إذا كان هذا مكروه كيف أطلت السروال؟ ولازم يكون وسخ الكم، وكم طويل وكم قصير حتى يظهر المتدين في صورة المشوه. الإيمان الإسلام ليس هكذا، إسلام ذوق ورفق وأناقة وأدب وأخلاق مع البشر. نعم، فليت الذين يغارون على زيد وعمر أن تذكره فقط بما قال لا بما نفتري عليه، ليتهم يغارون على الأئمة جميعا غيرتهم على زيد وعمر من الناس. والكلام مفهوم، وأنا لا أحب أن أذكر أحدا من الأسماء، ما أذكر اسم أحدا بلساني، لكن بعض الحالات تضطر أنت لأن تذكر أسماء بعض الناس الذين يقول بهذا القول، لأن الناس صاروا كالعابدين لهم وينكرون عليك التقليد، صاروا كالعابدين لهم وينكرون عليك أن تقلد أحدا من الأئمة المجتهدين. ما أذكر أحدا بلسان خلقي، ما أذكر أحدا، أقول يقول بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا، يعني ما لي علاقة بالبشر، أنا لا أدري هل قاله فعلا دس عليه، لا نعلم، الله أعلم. لكن هذا القول الذي نرده على صاحبه هو قول باطل، مثل ابن العربي، هو ابن العربي المالكي الإمام، ابن عربي الشيخ محي الدين، له كلام في كتبه كلام كله كفر، لكن هل قال هذا، قال هذا الكلام وقد اتفق العلماء على أنه كتبه قد دس فيها؟ نحن حينما نجد كلاما خطأ أيا كان القائد قل هذا الكلام خطأ، قائله مخطئ، لكن هل قاله زيد؟ هل قاله عمر؟ لا، الله أعلم بالحقيقة. نعم، هذا استطراد أرجو أن تتنبهوا له. فنحن أبو الحسن الأشعري وغير أبي الحسن الأشعري، أبو المنصور الماتريدي وغيره، كله سواء، نأخذ الحق منه وإذا وجدنا فيه خطأ نرده. وقد ذكرت لكم أن القاضي عبد الجبار في أول المحاضرات كان من أشد الناس تعصبا للشافعي في أصوله التي كان يقررها ويتعصب لها، ولما وصل إلى مسألة النسخ قال الشافعي كبير والحق أكبر من الشافعي، ألا إن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، خلافا لما يقوله إمامه، ولا ضير عليه في هذا، ونحن ننقل كلامه في كل مناسبة من المناسبات ونفخر به. ما عندنا نحن عبادة للبشر، نحن ما نعبد أحدا من البشر ولا نقدس أحدا من البشر، نقول إنه معصوم، المعصوم من عصمه الله من نبي أو رسول. وعندما أصل إلى مباحث الرسالة في الدرس القادم إن شاء الله سأذكر لكم أن أولئك الناس الذين يتعصبون لزيد وعمر يقولون إن الأنبياء يعصون الله تعالى، لكن شيخه لا يعصي، لا يخطئ، الأنبياء يعصون الله تعالى ويتعصب لهذا الفكر، لكن شيخه لا يخطئ، ما أقول لا يعصي، ذلك شيء لم يخطر له على بال، شيخه معصوم لكن النبي ليس بمعصوم. نرجع إلى موضوعاتنا، نحن انتهينا من الكلام على الصفات والآن نريد أن نتكلم على الأدلة. معظم الأدلة والبراهين ذكرناها أثناء الكلام، لكن نذكر بعض الأدلة التي لم نذكرها. قلنا إن أول صفة من صفات الله تعالى هي الوجود، الله تعالى موجود، ما هو دليل وجود الله تعالى؟ دليل وجود الله تعالى دليل يعني بسيط بديهي لا يحتاج إلى نقاش، ككل الأدلة التي ذكرها الله في القرآن، كل الأدلة التي ذكرها الله في القرآن من الأدلة العقلية أدلة بسيطة يستطيع أن يستوعبها كل من عرف لغة العرب، أمور بسيطة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أمر بسيط ليس معقدا كتعقيد الفلاسفة حينما يخوضون في كثير من الموضوعات، لا أنكر على الفلاسفة، لكن أقول بعض الأدلة التي تستعمل أدلة معقدة تحتاج إلى ذهن وقاد، وبعض الأدلة أدلة بسيطة وتؤدي نفس الغرض، وتؤدي نفس الغرض. الدليل على وجود الله تعالى قالوا حدوث العالم، قالوا العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، قياس اقتراني من الشكل الأول الذين درسوا المنطق. العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له من محدث. وأنت حينما تذكر قياسا ليس معنى ذلك أنه سلم لك، حينما تذكر قياسا من الأقيسة هذا يحتاج إلى مناقشة، يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتحقيق. والإنسان نفسه قبل أن يجابها بالاعتراضات هو يعترض على نفسه، يقول فإن قيل لنا كذا قلنا كذا، ويفترض السؤال ويهيئ الجواب. نحن حينما نقول إن الله موجود سيسألنا من لا يؤمن بالله ما الدليل على وجود الله، ومن حقه أن يسأل، نقول له العالم حادث، العالم حدوث في العالم. يقول كيف كان يصير هذا؟ قل له العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. إذن العالم لا بد له من محدث. عندي مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة. سيقول لي ومن قال لك إن العالم حادث؟ الكلام على المقدمة الأولى، وسنتكلم على المقدمة الثانية. ما الدليل على أن العالم حادث؟ أقول له العالم متغير. هل ينكر أن العالم متغير؟ العالم متغير، اليوم حر غدا برد، اليوم حر غدا قر، اليوم موجود الجبل في المكان الفلاني بعد آلاف الأعوام الجبل ليس موجودا، اليوم الأرض مستوية في استقيمة غدا يحدث زلزال أو بركان فتنشق الأرض وتنقسم البلد إلى جزيرتين في البحر، تنقسم الجزيرة إلى جزيرتين، اليوم في هواء تيارات عاصفة غدا ما يوجد شيء نهائيا سكون، الجسم الآن متحرك بعد قليل ساكن، زيد الآن حي غدا ميت، الآن لا يوجد ولد غدا ستلد المرأة ويأتي الولد. العالم متغير، وباتفاق المتغير حادث لأن القديم لا يتغير، لو كانت تعتري التغيرات لانقرض. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. ربما يقول لي وما الدليل على التغير؟ ربما يقول، أقول لي المشاهدة، المشاهدة. ادرس أي علم من العلوم يتكلمك على التطور والتغير والتبدل في هذا الكون، الأحقاب الجيولوجية التي مرت على هذه الأرض تبدلت فيها الأرض وتغيرت، كانت شيئا ثم صارت شيئا آخر، أشجار يوم من الأيام كانت موجودة في الأرض صارت الآن صخورا، كائنات حية كانت موجودة صارت الآن بترول. العالم دليل التغير المشاهدة، كلنا نعتقد الآن أن البترول الذي يخرج من باطن الأرض كان يوم من الأيام كائنات حية مع الحرارة والضغط الهائل على الأرض ومرور ملايين السنين صيره بترولا، يوم من الأيام كانت الجزيرة العربية غابات، واقرأوا في خامس المحيط بيشة كانت مأسدة مكان الأسود، الآن لا توجد فيها أشجار. تغير العالم، ولن تقوم الساعة حتى ترجع أرض العرب مروجا وأنهارا، تغير دائم مستمر، دليل التغير المشاهدة، هذا ما يحتاج إلى جهد. إذن دليل وجود الله تعالى حدوث العالم، العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. يجب عليك حتى يسلم دليلك أن تنهي كل مقدمة من مقدمات المنطقية إلى درجة البديهة. يقول ما الدليل على أن العالم حادث؟ أقول له العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث. ما هو الدليل على التغير؟ المشاهدة. ما وراء المشاهدة إذا أراد أن يناقش يصير مجادلا، يصير معاندا، ما يجاب على هذا، لأننا كلنا نشاهد تغير العالم بحواسنا. فإذا صار الأمر لدرجة البديهة مسلم لا يحتاج إلى مناقشة. فنقول بقياس آخر مركب، العالم متغير وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، والله سبحانه وتعالى هو المحدث. هذه المقدمة الصغرى انتهينا منها، وصلت لدرجة البديهة، لكن المقدمة الكبرى أن تقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. أقول له الدليل على هذا أيضا ما نؤمن به جميعا، هل يؤمن أي عاقل في الكون بأن حادثا يحدث من غير محدث؟ لا يؤمن. يعني هذا الهاتف موجود في هذه الجهة، وضعناه في هذه الجهة، هل يؤمن عاقل في هذا الكون بأنه انتقل وحده دون إرادة مريد، دون تخصيص مخصص؟ أقول له موجود هنا، يقول لي أحد يا أما ميلت الخشبة، أو أنك دفعته بيدك، أو أنك نقلته، أو أنك نفخت عليه، أو أنك وضعت هنا شيء جذبه إلى هذه الجهة. أقول له لا بتدفع حدك، مستحيل. هل يوجد عاقل في الكون يؤمن بهذا؟ مستحيل. لو قلت لإنسان ما الساعة التي في يدي، استيقظت في الصباح ووجدت وصدت في يدي، يا هل يؤمن عاقل في الكون كله بأن هذه الساعة وجدت صدفة بيدي؟ هل يؤمن عاقل في كل هذا الكون بأن هذا الهاتف وجد صدفة؟ صدفة وجدنا الهاتف مخترع هكذا وبدون جهد بدون عمل، والعالم تضافر، حضارة إنسانية مثل أن وجدت إلى أن وجد هي التي أوجدته، ما هي حضارة يوم ولا حضارة سنة ولا حضارة قرن، حضارة إنسانية منذ أن فتح الإنسان عينه على الحياة إلى اليوم وهو يعمل حتى توصل إلى اختراع هذا. والأشياء القادمة أيضا سيصل إليها كثيرة يفكر بها، كلها نتيجة القرون المتطاولة على الإنسان. ما في إنسان في الكون يؤمن بأن هذا وجد صدفة، كل حادث لابد له من محدث. ليش؟ لماذا؟ قال هذا كلام لحد الآن ما عام، قال لأنه كل أمر يعتريه احتمالان، كل أمر يعتريه احتمالان متساويان أحدهما مساوي للآخر، وجدناه رجح عليه في ظرف من الظروف، إذا رجح عليه لابد له من مرجح، لأنه لو لم يوجد مرجح لكان أحد الأمرين لأحد الأمرين المساوي لصاحبه مساويا له وراجحا عليه في نفس الوقت بدون مرجح، وهذا مستحيل. ولذلك قبل أن نتكلم على مباحث العقيدة ذكرنا الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل، أمران متساويان، وجدنا أحدهما راجح على الآخر يكون مساويا له؟ لا، ما عاد مساوي، مساوي وراجح مستحيل. الأمران المتساويان إذا رجح أحدهما عن الآخر لابد له من مرجح، ولو لم يكن له مرجح لكان أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه وراجحا عليه في نفس الوقت، وهذا محال في العقل البشري. يعني أن هذا الهاتف الموجود الآن قابل للإعدام، ممكن أن يعدم وممكن أن يستمر في الوجود. وقبل أن يوجد لو سئلت هل يمكن أن يصنع من المادة البلاستيكية والشرائح الإلكترونية هاتف؟ أقول له نعم، قابل لأن يوجد وقابل لأن يستمر في العدم غير موجود. زيد الذي لم يولد الموهوم، أقول يحتمل أن تلد المرأة الولد ويحتمل أن لا تلده. هذا الجبل الموجود في مكانه لو سألني سأل أقول يحتمل أن يستمر في الوجود، يحتمل أن يعدم. لو قال لي هذا المكان المنخفض هل قابل لأن يصير فيه جبل؟ أقول له الآن الجبل معدوم، يحتمل أن يستمر في العدم ويحتمل أن ينشأ في هذا المكان جبل. تعرفون نظرية التزحزح القاري، تعرفوا نظرية الجبال كيف تولدت وارتفعت نشأت بعد أن لم تكن التعديلات المادية الموجودة، ولا إشكال في هذا. إذن يحتمل أن يستمر في العدم ويحتمل أن يوجد كلاهما. أقول له إيش احتمال؟ 50% و50%. مهما جادلت ويقول لك أخي ما أستطيع أن أعطيك أنا تصورا لما سيحدث بعد ملايين السنين، أنا أقول لك يحتمل هذا الجبل الموهوم يحتمل أن يستمر في العدم ويحتمل أن يوجد، كلا الاحتمالين قائم. ما في تكيبوتي والله، أغلب ما في أغلب، كل يوم الآن تقع زلازل تغير تاريخ تكوين الأرض متكوينها الثاني كلها، تغير سطحها تغير جغرافيتها في كل يوم يقع هذا. كما ترون الزلازل والبراكين والأعاصير تقوم في العالم عم تغير نظام الكون كله. فإذا ما يمكن أن يستمر في العدم يمكن أن يوجد. الكون قبل أن يخلق كان يحتمل أن يستمر في العدم، كان يحتمل أن يخلق. إذن الاحتمالان متساويان، احتمال وجود المعدوم يساوي احتمال استمراره في العدم. فإذا ما وجدنا المعدوم قد وجد، هل صار مساويا للجانب الآخر للاستمرار في العدم؟ لا، صار راجحا عليه، صار راجحا، يعني كان الكون معدوما، كان الهاتف أمر بسيط كان معدوما ثم وجد. قبل أن يوجد كان احتمال استمراره في العدم مساويا باحتمال وجوده، ثم ترجح جانب وجوده فوجد. بعد أن وجد أنا أقول هذا لابد له من موجد، كان الاحتمالان متساويين، يستحيل أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه وراجحا عليه من غير مرجح، من غير مرجح. إذن لابد من مرجح. كان العالم في العدم احتمال، أنا أعيد الكلام مرارا حتى يرسخ في الأذهان، احتمال استمراره في العدم مساويا لاحتمال وجوده. فإذا ما ترجح جانب الوجود على جانب العدم لابد له من مرجح، لأنه لو لم يكن هناك مرجح لكان أحد الأمرين المتساويين، أحد الأمرين المساوي لصاحبه مساويا له وراجحا عليه في نفس الوقت، وهذا محال في العقل البشري، محال في العقل البشري، ما في عقل بشري يؤمن أن هذا وجد صدفة. قل هذا الكلام أمام أي عاقل في الكون، لكنه يقول الكون كله وجد صدفة. هذه السماء التي لا نهاية للكلام عنها، لو عاش الإنسان مليارات السنين في المستقبل ما ينتهي من البحث في هذا الكون، لأنه كما ذكرت لكم في أول محاضرة لو كان له جدار هذا الاتساع الهائل لمكون من مليارات المليارات السنين الضوئية، له جدار العالم بعد أن يصل إلى جداره سيقول دون أثقب الجدار، إيش في وراء الجدار؟ يعني هذا كلام غير مقبول، لابد أن يثقب الجدار ويبحث ولن ينتهي من البحث في هذا الكون. يؤمن العقل البشري اليوم بإكراه العقل للإذعان لهذا الباطل وجد صفة، يؤمن بهذا، يؤمن بأن هذا الإنسان المعجز في كل جزئية من جزئياته صدفة، وهو يسخر من نفسه، ويسخر من نفسه حينما يخلو بنفسه، يسخر من نفسه. يقول واحد علماء الكون والحياة، يقول نظر في أذن ابنته وهو عالم بالأذن، وتصور تركيبها وكيف ينتقل الصوت ويدخل إلي وكيف يحلل وكيف تسمع الأصوات، فقال هذا مستحيل يكون صدفة. ثم قال، هو يقول هذا، ثم قال أنا لو تركت هذا الأمر يعني على ما هو عليه سوف أضطر للإيمان بالله، وهو لا يرجى أن يؤمن بالله. قال فطرد هذا الخاطر عن ذهنه. هو يقول هذا، يقول طردت هذا الخاطئ حتى لا أضطر للقول بوجود الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المشركون كثير منهم ما كفر لأنه لم يؤمن بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن بنو هاشم ذهبوا بالسقاية وذهبوا بالوفادة وذهبوا بكذا بالفضائل التي كان يتنافس بها العرب، أو يذهبون بالنبوة أيضا؟ لا والله ما يكون هذا. إن المال ما ينكرون أن الله موجود وأن يرسل الرسل، لكن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن ليس الإشكال في النبوة، وليس الإشكال في الألوهية، ولكن الإشكال لماذا أنزل على هذا الفقير ولم ينزل على رجل من القريتين عظيم. فالعقل البشري يتناقض، ولو أنصف لوجد نفسه مضطرا للإيمان بالله تعالى. العالم حادث، كل حادث لا بد له من محدث، المحدث هو الله تعالى. لو كان الحادث يحدث بغير محدث لكان استمراره في العدم مساويا لاستمراره في الوجود، ثم ترجح جانب استمراره جانب وجوده، فلا بد من مرجح. ولو لم يكن هناك مرجح لكان أحد الأمرين متساويين، أحد الأمرين المساوي لصاحبه مساويا له وراجحا عليه، وهذا لا يقول به العقل البشري. قل هذا القاعدة اذكرها أمام، لا تتكلم لا على هاتف ولا على خلق الإنسان ولا على خلق الكون والحياة. قل له هل يسير في العقل أن أحد الأمرين المساوي لصاحبه مساويا له وراجحا عليه بغير مرجع؟ يقول لا، هذا مستحيل، لا يؤمن به. وهذا الذي نطبقه، يعني ما دام يجوز للإنسان أن يطبق نظرية ما، قانونا علميا ما، كما يجوز له أن يطبقه، يجوز لي أن أطبقه. لماذا أنت يجوز لك أن تطبق؟ كما كنت أتكلم قبل قليل عن التعصب، وأنا لا يجوز لي أن أطبق. قال الإلحاد وليد العقل الحديث. الآن من الزمن الماضي كان الناس يؤمنون بالله لأنهم لم تكن عندهم القدرة على تحليل الظواهر الكونية، ما كانوا عارفين بالعلة والمعلول، ما كانوا يعرفون بالأسباب والمسببات، فكانوا مضطرين للقول بالأسطورة الإلهية، بأسطورة اللاهوت. نعم، وإنما نحن اليوم فلسنا مضطرين للقول بهذا. فقال كان الإنسان في الماضي إذا وجد السوس الكتكوت الصغير خرج من البيضة، يقولون ما أعظم قدرة الله، كيف خرج هذا الكتكوت الصغير من البيضة، ينسبون هذا إلى قدرة الله. نحن اليوم لسنا مضطرين لنسبة هذا القول، لنسبة هذا الفعل إلى الله، وليش الألوهية تحطها في كل موضوع؟ قال نحن تبين لنا أنه في اليوم 21 يخرج على منقار الكتكوت الصغير قرن عظمي صغير، بواسطته ينقف البيضة ويخرج منها، فلا داعي للقول بوجود أسطورة إلهية وراء هذا الموضوع. أحد من الكلام ما ثمانه ليقولها، من حقه أن يقوله، من حقه أن يستعمل ظاهرة من الظواهر لتبرير منهج له أو مبدأ، لكن أما يجوز لي أيضا أنا أن أستعمل نفس هذا الكلام؟ يجوز لي كما يجوز له. أقول له: ومن الذي أوجد هذا المنقار على قرن الكتكوت الصغير؟ من الذي أوجد هذا القانون الذي يقول في اليوم 21 يخرج على منقار منقاره قرن عظمي صغير؟ كما جاز لك أن تستعمل هذا الكلام وهذا القانون الذي افترضته، أنا أستعمله أيضا. هل انتهت مسألة الألوهية بقوله هذا؟ ما انتهت مسألة الألوهية، بل زاد الأمر تعقيدا، زاد الأمر تعقيدا. كان الناس ينظرون إلى الكون فيعرفون بعض النجوم، تطور علم الفلك، وأعظم من طوره هم علماء المسلمين. العالم كله عاد على المسلمين في علوم الفلك وأبعاد الكواكب، هم أول من قاس أبعاد الكواكب في هذا الكون عن طريق علم المثلثات. والآن لا شك أن الحضارة المادية المعاصرة حضارة قمت وغمت وتجاوزت، ما ننكرها، لكن ما ننكر أيضا ما فعله أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. كان الإنسان يجد بعض الكواكب في الكون ولا يعرف ما وراءها، مجهولة. تطورت المعارف الإنسانية واخترع الإنسان الوسائل المقربة واكتشف كواكب جديدة. اكتشافه للكواكب الجديدة أزالت المجهول أمامه أم زيدت المجهول؟ زيدت المجهول. كان أمام مجهول بسيط حسب ما يفكر به، حسب ما يراه. لما اتسعت دائرة معارفه، قطعا اتسعت، لكن دائرة المجاهيل أمامه اتسعت أكثر وأكثر وأكثر. اخترع منظار هابل، دار في الفضاء، اكتشف الثقوب السوداء. قرأوا عن الثقوب السوداء، الأمر المذهل المدهش الذي لا يستطيع الإنسان له تعليلا. كوكب يبتلع كوكب وكواكب، لا بيزيد حجمه ولا بيتغير ولا بيتبدل، كيف يصير هذا؟ أين يذهب؟ قرأوا هذا، قرأوا كتب كثيرة عن الثقوب السوداء موجودة في هذا الكون، اكتشفها الإنسان. هل زادت معارف الإنسان؟ نعم زادت، لكن هل زالت المجاهيل من أمامه؟ لا، الآن وأمام مجاهيل يقول: لو اخترعت سفينة فضاء تسير بسرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية ومشيت مليارات السنين الضوئية، سوف لا أصل إلى هذا الكوكب الذي اكتشفته. يا هل ترى زادت المجاهيل أمامه أم نقصت؟ ومن الذي يعيش مليارات السنين الضوئية؟ وما هي الأجيال التي تعيش؟ لو افترضنا أن أطلقنا سفينة فضاء تسير بسرعة الضوء، على افتراضه طبعا غير ممكن بالقوانين المادية الآن، غير ممكن بسبب الاحتكاك تحترق فورا، لكن على افتراض أننا أوجدناه يحتاج مليارات السنين الضوئية حتى يصل إلى ذلك الكوكب. زادت مجاهيله أم نقصت؟ نقصت مجاهيله، زادت معلوماته، لكن وزادت المجاهيل أمامه، ما نقصت. كلما ازداد الإنسان علما ازداد جهلا. حينما كنا نقرأ في بداية الطلب في متن أبي شجاع، كنا نظن أن الدين هو هذا الكتاب ومن خرج عنه فهو كافر. يعني رأني أحد أشخاص الدنمارك، سألني في السيارة، سلم علي، يعرفني، قلت: كيف حالك؟ كيف حال إخوانك أصحابك؟ قال لي: والله فلان كفر. ليش كفر؟ قال: لأنه يقول بأن مدة الحيض ليست 15 يوما. هو قرأ في أبي شجاع: أكثر مدة الحيض 15 يوما وأقل مدة الطهر 15. كفر لأنه يقول بغير هذا القول. ضيق الأفق، ضيق الأفق. لو اتسع أفقه قليلا قلت له: هذا ما يؤدي لا إلى الكفر ولا إلى الفسق ولا إلى المعصية، هذا مذهب آخر من المذاهب. قال لي: إيش المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ يعني فالإنسان يكون عقله صغير، أفقه صغير، تكون معلوماته بسيطة جدا ساذجة. أحد الأخوة يوم أمس يسألني، طيب إيش أقول لابني إذا سألني سؤال معقد؟ طيب ولد ما يسأل هذا السؤال، الولد الصغير ما يسأل هذا السؤال. تنزل إلى مدرسة الابتدائي تجيب بروفيسور في الذرة عشان يدرسهم، واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لا، الولد ما يحتاج إلى عقلية جبارة، أمر بسيط، أسئلته بسيطة على قدر عقله، وبأي طريقة تجيب ويقتنع. يعني الأم ما يحتاج إلى جهد. ما في الكلام يجر بعضه ونخرج عن الموضوع. إيش اللي كنا نتكلم؟ أحد الأمرين، الأمر المساوي للصائب مساوي له وراجحا عليه. العقل البشري لا يؤمن بهذا نهائيا. كل سبب لابد له من كل مسبب لابد له من سبب، كل حادث لابد له من محدث. والعقل البشري لا يؤمن بغير هذا، فإذا آمن به يفرض هذا على نفسه. قال الداروينيون، داروين كانت يوما ما نشأت في الغرب لما قامت الثورة الصناعية في أوروبا، الثورة الفكرية الجديدة التي نعرفها، وقلت لكم ثارت على الدين بأسباب الأخطاء التي كانت تقع من الكنيسة. صار يبحث عن كل شيء، كل شيء لا يرى لا يخضعه للتجربة ينكره، فلا بد أن يوجد مبررا أو يجد يعني من أين جاء الإنسان، فلا بد أن يعرف السبب. أقرب شيء وجدوه في عقولهم نظرية النشوء والارتقاء، نظريات كثيرة عن الكون والحياة، لكن قالوا أقرب النظريات هي نظرية النشوء والارتقاء. نظرية النشوء والارتقاء هم الذين أطلوها، لسنا نحن، لأن موجود فيها حلقات غير متتابعة وليست صحيحة. إذا كان الغرب، إذا كان الذين أتوا بهذه المبادئ لا يؤمنون إلا بالشيء المادي الخاضع للتجربة، هكذا قالوا، هذه مسألة الغيب ما نؤمن بها، نحن نريد شيئا يخضع للتجربة، يخضع لقانون التجربة. وأتوا بنظرية داروين وأجلسوها في مكان الألوهية حتى ينهوا موضوع الألوهية. أنا سأقول كما قالوا، أقول لهم والله أنا لا أؤمن إلا بشيء يخضع للتجربة. هل رأيتم إنسانا خرج من قرد؟ أنا أريد أن أرى بالتجربة، أثبتوا لي أن إنسانا خرج من قرد بالتجربة. هل رأيتم حصانا خرج من كلب؟ أنا لا أؤمن إلا بالشيء الذي يقع تحت التجربة. يحق لي أن أقول هذا أم لا يحق لي؟ يحق لي ولغيري، يحق لي القرد لو كان ينطق أن يقول هذا الكلام، ما في مانع. أنت قلت وأنا أقول، أنت قلت الكائنات، تشابه الكائنات الحية يؤدي إلى القول بأن أصلها واحد، وأنا أقول كما قلت تشابه الكائنات الحية يدل على أن صانعها واحد. وأيهما أقرب إلى المنطق؟ أن أقول إن 1000 كرسي في القاعة متشابهة 100%، محكمة الصنع، دقيقة، متقنة، لو عرضتها على الحاسب الآلي ما يوجد فرقا بينها. أيهما أقرب، أن تقول إنها نشأت من واحد أم أن تقول إن صنعها واحد؟ الأقرب إلى العقل البشري أن أقول إن صانعها واحد. فكما جاز لك أن تقول إن تشابه الكائنات الحية يدل على أنها أصلها واحد، خرج القرد، خرج الإنسان من القرد والحصان من الكلب وكذا من كذا، أنا أقول لا، تشابه الكائنات الحية يدل على أن صانعها واحد، وكلامي أقرب إلى المنطق من كلامك. فكما يجوز لك أن تستعمل، يجوز لي أيضا أنا أن أستعمل، لكن اليوم يجوز له أن يستعمل لكن لا يجوز لك أن تستعمل. المنطق البشري المعاصر، نعم، الديمقراطية التي لا وجود لها إلا في الأذهان فقط لا غير، لا عندنا ولا عندهم، التي لا يعرفونها، نعم، وموجودة في الأذهان ولا تطبق، تعلم وتباد كثير من أمم الأرض من أجلها لكن ما تطبق. يحق لك لنا أن نتكلم لكن لا يحق لك أن تتكلم، وهذا ما يصير في قانون العقل، ما نتكلم بالعقل. إذن نرجع، العالم حادث، الاستطرادات هذه لا بد منها، لا بد منها. العمال يعني لا يصير الدرس جاف، أقرأ لكم السطرين وأمشي، ما ليس درسا. العالم حادث، كل حادث لا بد له من محدث. جديد الحدوث التغير، دليل التغير المشاهدة. كل مقدمة الكبرى، كل حادث لا بد له من محدث، لأنه لو وجد من غير محدث للزم منه المحال، وكل ما لزم منه المحال فهو محال، كل ما يلزم منه باطل هو باطل، كل ما يترتب عليه باطل هو باطل. لازم منه أن يكون أحد الأمرين المساوي لصاحبه مساويا له وراجحا عليه في نفس الوقت، وهذا محال في قانون العقل. أما العقل المعاصر يريد أن يستعمله أو لا يريد شيء آخر هذا، أما في قانون العقل عند العقلاء يقول هذا محال، لا بد له من مرجح. وأما الصفة الثانية، قلت لكم أنا حينما تكلمت على الصفات في البداية، أول صفة قلنا صفة الوجود، ثانيا صفة القدم، وقلت لكم أمر القدم لا يحتاج إلى جهد، من قال بوجود الله تعالى يجب عليه أن يقول إن الله تعالى قديم، وإلا لأدى هذا إلى التناقض في المنطق. لماذا؟ لأن قال إن الله موجود، طيب موجود قديم ولا حادث؟ إن كان قديما هذا هو المراد وهذا اللازم العقلي، وإن كان حادثا قل حادث لا إشكال في هذا. من الذي أحدثه؟ حدث صدفة؟ مستحيل، العقل لا يؤمن بهذا القانون. في واحد بالكون يؤمن أن قردا يجلس على الآلة الكاتبة يعبث بها وبعدين بيطلع قصيدة مثل قصيدة امرؤ القيس معلقة؟ عقلا جائز، لكن محال عادي، محال عادي، ولا يمكن أن يؤمن به العقل. وعاد يجلس على الحاسب الآن يضرب 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 قرد ويطلع لي يحلل لي نظام الكون، محال عادي، مستحيل، ما يؤمن به العقل. لكن العقل اليوم صار يؤمن بالمستحيل العقلي في حالة العناد فقط لا غير. الله قديم هذا الذي يريد، حادث لا بد له من محدث، بدون محدث ما يصير. هذا المحدث الثاني، قديم ولا حادث؟ إن كان قديما فهو إله الحق، إن كان حادثا ابحث عن المحدث، ويستمر الأمر إلى ما لا نهاية، إما الدور وإما التسلسل، يعني الإله الرابع طلع من الأول والأول طلع منه الثاني والثاني طلع منه الثالث والثالث طلع منه الرابع والأول طلع منه الرابع، كل ما أدى إلى الدور فهو باطل، مثل الدجاجة والبيضة، أيهما أول، دجاجة أم البيضة؟ نعم، يؤدي إلى الدور، كل ما أدى إلى الدور بقانون العقل باطل. لا تقل لي العقل الإسلامي، لا، العقل العاقل الذي خاطبه الله تعالى في على كر العصور ومر الدور، في بلاد الإسلام في بلاد غير الإسلام العقل هو العقل، وكل ما أدى إلى التسلسل أيضا فهو باطل، لأنه يلزم منه باطل. يعني الإله حادث أحدثه إله ثاني والثالث ورابع المليون المليون، بعدين من جاء الإله الأول 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 في اللانهاية؟ قال كل ما أدى إلى اللانهاية هو باطل، لأن اللانهاية يلزم منها أن يصير أن يلزم من القول باللا نهاية باطل، يلزم من القول باللا نهاية محال. نحن حينما درسنا في الهندسة قلنا الخطان المتوازيان أين يلتقيان؟ في اللا نهاية. كلام باطل هذا، لأنهما لو التقيا في اللا نهاية لما كانا متوازيين. الخطان المتوازيان في الرياضيات يلتقيان في اللا نهاية، لكن لو كانا يلتقيان في اللانهاية معنى ذلك أنهما لا يكونان متوازيين، مستحيل هذا، يعني انحنيا في لحظة من اللحظات ما عدا متوازيين. نعم. طيب قال لو أتينا برهان اسمه برهان التطبيق يذكره علماء العلماء، قال أتينا بسلسلتين، سلسلتين، سلسلة سلسلة سلاسل الحلقات داخل بعضها بعض سلسلتين، واحدة إحداهما ممتدة من الآن إلى اللانهاية، والثانية ممتدة من زمن الطوفان إلى اللانهاية، سلسلة آنية وسلسلة طوفانية. ثم أخذنا حلقة من هذه وألقيناها، وأخذنا حلقة من هذه وألقيناها، أخذنا حلقة من هذه وألقيناها، وأخذنا حلقة من هذه وألقيناها. أنا أمام احتمالات، إما أن يفرغا بغض النظر عن الأولى والثانية، وهذا باطل لأن الفرض عندي أنها في اللانهاية يعني لا تفرغ، إذا احتمال فراغ الفراغ باطل، أما أن يفرغ. وإما ألا يفرغ، معنى ذلك أن الطوفانية صارت كالآنية، أو أن تفرغ الطوفانية، أن تفرغ الطوفانية وتبقى الآنية لأنها أقصر، طوفانية أقصر. فإذا فرغت الطوفانية معناها أنها أن الآنية زادت عنها عليها فرض جدلا، زادت عليها بقدر المسافة من الطوفان إلى الآن، وهذه زيادة محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. وما زاد بقدر محصور يكون محصورا، كل ما زاد بقدر محصور يكون محصورا، وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض عندي أنها ليست محصورة. فيترتب على هذا باطل، يترتب على القول ببرهان التطبيق باطل، يترتب على القول بالمحال محال، ولذلك قلنا إنه محال. غدا أتكلم على هذا الموضوع القانون بالتفصيل إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا السؤال أجيب عنه الآن، معلش، يعني أنا قلت نحن حينما نقف أمام التعارض لا بد لنا من الترجيح، لا بد لنا من الترجيح،